قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في مطلع هذا اللقاء الثاني عشر أو الحادي عشر من كتاب الله عز وجل، ومع الجزء الحادي عشر الذي يحوي آخر سورة التوبة وسورة يونس عليه السلام. هذا الجزء الحادي عشر تحدث الله عز وجل فيه عن قصتين عظيمتين فيهما من الدلائل والعظة والعبر أشياء الكثير. أبرز قصتين فيهما هما قصة بناء مسجد الضرار الذي بناه المنافقون إضرارا بمسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، وذلك لتفرقة صف المسلمين بطريقة يحسبها الرائي يعني ذات هدف ومطلب سامي، لكن كما عهد المنافقون من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يعني يراوغون في يعني في طلباتهم وفي أحكامهم وحتى في معاملاتهم، كما وصفهم الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعني كلامهم جميل ومنطقهم يعني مقنع إلى حد ما، تحسبهم جميعا أو كما قال تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أولئك المنافقون، يعني كما أوحى الله عز وجل له أسماءهم، لكنه كان يطمع عليه الصلاة والسلام في إيمانهم، في يعني إظهار إيمانهم وإسلامهم، وأن يكون المجتمع يعني المدني أو المجتمع الإسلامي بشكل عام موحد الصف متماسكا متآخيا. فلذا شاهدوا المقال أنهم بنوا مسجدا لينافسوا به مسجد قباء. فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعني يذهب ليصلي لهم فيه بعدما طلبوه ليصلي بهم أو يصلي فيه، قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. جاء هذا في يعني آخر هذا الجزء كما حكى الله عز وجل قصتهم قائلا سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، الذي هو مسجد قباء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلم يكن يعني بعد ذلك من حال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن استجاب لأمر ربه وقام بهدم ذلك المسجد الذي كان من أهدافه الإضرار بالمسلمين وتفرقة صفوفهم ويعني إرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسجد يعني وأدا لذلك أو لتلك الفتنة. أما القصة الثانية فهي قصة الثلاثة الذين خلفوا. قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. كل هذه الأرض الواسعة ضاقت على أولئك الثلاثة. من هم أولئك الثلاثة؟ هم كعب بن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ثلاثة من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام قد استنفر المسلمين إلى غزوة تبوك، كانت في شدة الحر، كانت في شدة القيظ، كانت يعني بعيدة عنهم لأنها في الشمال وهم في الغرب، كانت أيضا أو كان ذلك الوقت وقت بدو الثمار وصلاحها، فالجميع يعني بانتظار قطف ثمارهم وأخذ رطبهم وما أشبه ذلك، فكان وقت الحقيقة حاسما. فكان من بعض يعني من يتظاهر بالإسلام وهم المنافقون أن جاءوا واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعدة أعذار، فقبل منهم عليه الصلاة والسلام ذلك الاعتذار. أما أولئك الثلاثة فقد تخلفوا، ولما عاد النبي وكان بعضهم قد تخلف يعني ليس بذات التخلف أو قصدا لذات التخلف، بل كان بعضهم يعني يؤمل أن يعني يلحق بركب القافلة، فلما يعني سارت أياما صعب عليه ذلك وشق عليه لأنهم قد ابتعدوا عن المدينة. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أهمية المسارعة والمسابقة وأخذ النفس بالهمة والعزيمة والجد والمثابرة، فإن النفس إذا روضت على المسابقة والقيام بالهمة العالية للطاعات والاستجابة لأوامر رب البريات فإنها تروض على ذلك. شاهد المقال أن بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة أتاه المنافقون، اعتذروا قبل عذرهم، جاءه أولئك الثلاثة فقال: يا رسول الله، نحن يعني نشهد أنك رسول الله وأننا من أهل الإيمان، لكننا لن نكون كحال بعض من اعتذر كذبا وزورا، لكننا سنشهد لك أننا لم يكن لدينا يعني أي مانع يمنعنا عن اللحاق بك في تلك الغزوة، بل كان بعضهم يقول يعني من شدة صدقه: لم يكن لدي يعني راحلة أشد من هذه الراحلة اليوم، وكنت أشد ما أكون يعني من العافية والصحة والقوة، لكن يعني انظر ماذا ترى في أمرنا. وهذا أيضا فيه إشارة إلى يعني أن من صدق صدقه الله عز وجل. وإشارة أخرى أن أولئك الصحابة كانوا مثالا لتربية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإن يعني الحبل الكذبة حبله قصير، وأولئك المنافقون كانوا يعني من ضعف إيمانهم بالله الواحد الأحد كانوا يراوغون ويعني يذبذبون أو مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما أولئك المؤمنون كانوا يسيرون في طريق واحد، طريق مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أمرهم إلى الله عز وجل. بقوا قرابة 40 يوما، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ألا يكلموهم، كانوا إذا أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه عنهم، فلم يعني لا أجد وصفا أجمل من وصف الله عز وجل لحالهم: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لما وصلوا إلى هذه المرحلة ألا ملجأ من الله إلا إليه، قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وجاء بعدها في سياق هذه الآيات قول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنزل الله عز وجل توبته على أولئك الثلاثة، وجاءهم من يبشرهم بها، يعني لأنهم الحقيقة كانوا قد وقعوا في كرب عظيم، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن العبد إذا فتح الله له باب الخير فليبادر إليه، وإذا فتحت العبد باب الخطيئة والمعصية والذنب والزلة فإن عليه أن لا يعني يتساهل فيها، فإن مغبة المعاصي وشؤمها عظيم على الفرد والمجتمع. يلي سورة التوبة سورة يونس التي سميت بيونس أو على يونس عليه السلام لذكر قصته فيها أو لذكر قصته مع قومه. افتتح الله عز وجل بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا؟ الكفار والمنافقون اعترضوا على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالشعر والكهانة والسحر وأنه مخادع، فالله عز وجل يؤكد في هذه السورة العظيمة وفي مطلعها أن القرآن من عند الله عز وجل، تلك آيات الكتاب الحكيم، فمن حكمته سبحانه وتعالى أن أنزل كتابا على نبيه الأمي حتى تعرف أنه ليس مختلقا من عنده، لو كان يقرأ ويكتب وكان متعلما لربما يعني شككتم في ذلك، لكن ليس لكم الحق لأنه رجل أمي، كما قال الله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هنا إشارة أخرى تتعلق بهذا سنذكرها بعد الفاصل.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا.
أحبابي الكرام، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن تأكيد يعني حكمة إنزال الله عز وجل لهذا القرآن، وأنه لإثبات معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني من تمام نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق معجزته التي جاء بها أنه رجل أمي، ولو كان رجلا متعلما يقرأ ويكتب يعني لربما ظن أنه من عنده أو أنه اختلقه من عنده، ولذا يؤكد الله عز وجل أن ذلك من حكمته، تلك آيات الكتاب الحكيم، ومن حكمته أن أنزله على هذا النبي الأمي. أولئك القوم اعترضوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعث من بينهم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على شريف من أشرافهم، القريتين المقصود بهما مكة والطائف، يعني لولا أنزل على أحد من مكة أو الطائف ما لم يجد الله إلا أنت ليبعثك نبيا إلينا أو رسولا إلينا. أيضا كما قالوا لولا أنزل عليه ملك أو لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني لماذا لم يبعث الله أيضا لنا ملائكة لينذرون أو ليبعثوا رسالة الله إلينا. فالله عز وجل يؤكد في مطلع هذه السورة حكمته البالغة من إنزال هذا القرآن العظيم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا في مطلع السورة. طيب في آخرها يأتي التأكيد على شرف هذا القرآن وعظيم أهميته ويعني أهمية الاستمساك به، يقول ربنا جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهو سبحانه وتعالى يؤكد حتى في هذه الآية ما أكده في مطلع السورة عن شريف وعظيم هذا القرآن الذي من استمسك به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. هذا أيضا الموضوع يعني يؤكد أو يذكرنا بموقف أولئك النفر الذين صدوا عن سبيل الله وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه السور خصوصا السور المكية يعني جاء من مقاصدها تأكيد هذا المعنى ودحض الشبه والأباطيل التي كانت ترد في عقولي أو في أذهان بعض أولئك المشركين أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد اختلق هذا القرآن من عنده. فالله عز وجل يبين يعني بالحجة الدامغة ما يعني أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام وأنه من عنده جل وعلا. طيب، من المعاني أيضا التي ستمر معنا في سورة يونس قول الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر. إذا نزل بالإنسان ضر، محنة، مرض، كرب، دين. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، أي توجه بقلبه وجسده إلى الواحد الأحد، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. يقول يدعونا وهو على جنبه، وهو قاعد، وهو قائم، يعني أنه يدعو الله على كل الأحوال. والله عز وجل من بلاغته في هذا القرآن العظيم يصف لك حال ذلك الشخص حتى تعيش معه بقلبك وفؤادك وروحك وعقلك. فهو قادر سبحانه وتعالى أن يقول: فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، لكن يصف لك الحال أن ذلك العبد وهو قائم وهو قاعد وهو على جنبه: دعانا ثم فلما كشفنا عنه ضره. لما أنجاه الله من الضر، لما عافاه، لما سد الدين، لما شفاه من المرض، ماذا كان حاله؟ هل بقي على ما كان عليه من الدعاء والاستغفار والذكر والطاعة، أم زاد، أم شكر الله على نعمته؟ قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا وللأسف حال يعني كثير من الناس اليوم، تجدهم أنهم في حال الرخاء يعني يعصون الله ويبتعدون عن طاعته، أما في حال الكرب والشدة وعند نزول النازلة فإنهم يلجؤون ويجأرون إلى الله عز وجل بالطاعة، بالدعاء، بالاستغفار. وهذا الحقيقة يعني من اتخاذ آيات الله هزوا، ومن عدم تقدير أو تعظيم الواحد الأحد في النفوس. الله يقول: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن لم يعظم الله تعالى في نفسه فإنه ربما يتساهل في مثل هذه الأمور. وقد جاء من القواعد الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: أن مشركي زماننا أغلظوا كفرا وشدة من مشركي يعني من المشركين السابقين. وذلك أن المشركون السابقون كانوا يشركون حال السراء يعني في حال النعمة، ويؤمنون حال الضراء. فإذا نزل بهم مثلا كرب أو محنة كما قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأولئك المشركون على الأقل كانوا أهوى من مشركي زماننا، لأنهم يعصون الله في الرخاء ويعني يلتجئون إليه ويؤمنون به حال الضراء. أما مشركو زماننا فإنهم أشد وأنكى، لأنهم يشركون في كلتا الحالين. وهذا من يعني من عدم تقدير وتوقير حق الله جل وعلا، وعدم المعرفة الحقيقية لعظيم سلطانه وقوته وقدرته جل وعلا. وهذا أحيانا ينسحب أو يعني تجده ظاهرا في بعض المسلمين في موضوع الامتحانات، حال الدعاء، حال نزول الكرب، فإنه يدعو الله عز وجل. أيها الأحباب، دعونا نوصل رسالة إلى أنفسنا: الدعاء، العبادة لا تنفع يعني كثيرا عند نزول البلاء، يعني إلا إذا صدق الإنسان وجعلها بداية توبة. لكن أن يعلم الله من العبد أنه حال نزول الكرب أنه يلجأ إلى الله جل وعلا للتوبة والاستغفار، ثم إذا حل نزلت به يعني زالت عنه المحنة وحل به الخير فإنه يترك ذلك، فهذا لا ينفعه، بل ربما ازداد به إثما. حال الامتحانات، حال الاختبارات، حال مثلا الكرب، فعلى الإنسان أن يحسن نيته ويصدق فيما بينه وبين الله جل وعلا. من الآيات التي جاءت في سورة يونس أيضا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما معنى قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ الحسنى هي الخير والجنة والرضا من عند الله جل وعلا، وزيادة قال أهل العلم هي النظر إلى وجه الله الكريم، فإن هذا يعد من الشرف الذي ليس بعده شرف ومنة ومنحة من الواحد الأحد، وهو خاص لأهل الجنة، لأن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة أي مستبشرة إلى ربها ناظرة، وذلك في جنات النعيم. من المعاني قول الله جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. هنا فائدة، أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا هم العبد بالحسنة، يعني أراد إنسان يعمل يصلي فلم يعملها، يعني يصلي نافلة أقصد مثلا أو يتصدق أو كذا، إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها، يعني يقول كاد أنا مثلا يدخل على هذا الموقع يعني الإباحي، أو أراد أن ينظر نظرة محرمة، أو أراد أن ينام عن صلاة، أو أن يعق والديه، أو أن يتلفظ بكلمة نابية، فلم يعملها كتبها الله له إيش؟ سيئة، لأنه تركها لله. أما من تركها خوفا أو غير ذلك فهذا لا تكتب له حسنة. وإذا هم العبد بالسيئة فعملها، يعني عملها فعلا، كتبها الله له سيئة واحدة، وجزاء سيئة سيئة، وجزاء سيئة بمثلها، يعني فإن السيئة لا تضاعف إلا إذا أصر عليها الإنسان أو فعلها في الحرم، كما قال الله ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. فالسيئة لا تضاعف إلا عند الإصرار عليها، ويعني الاستمرار عليها أو المكابرة عليها، أو إذا فعل الإنسان في الحرم فإن المعصية والسيئة في الحرمين مغلظة. أما إذا فعل الإنسان الحسنة فإنها تكتب له حسنة، وربما تكون بعشر، وربما تضاعف، والله يضاعف لمن يشاء، وكلما أحسن العبد النية والقصد أثابه الله على ذلك. بهذا نكون قد يعني مررنا على شيء من الفوائد اليسيرة في سورة يونس، ومع هذا الجزء الحادي عشر. تختم السورة طبعا بنهاية الجزء الحادي عشر، ثم نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة الجزء الثاني عشر الذي يحوي سورة هود وشيء من سورة يوسف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.